مستمعي الكرام، يسرنا الآن أن يكون معنا أيضا في على الطرف الآخر من هاتف البرنامج في هذه الأثناء وعلى الهواء مباشرة، وكما تعودنا الحقيقة مع ضيوفنا الأعزاء، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. دكتور أهلا وسهلا، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعداء بك وأنت معنا على الهواء مباشرة، فحياك الله.
أسعدك الله والأخوان المستمعين والأخوات.
دكتور، يعني عندما تتاح للناس حرية الانتقاد، طبعا هذا أمر طيب، ولكن كيف نفرق بين النقد للأخطاء، يعني نقد الأخطاء كيف يمكن أن نميز بينه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن الكلام في هذا الموضوع طويل، لكن أحب أن أركز على محورين أحصر الكلام فيهما.
جميل.
المحور الأول هو محور الأخطاء نفسها، والمحور الثاني هو المحور الذي سألت عنه فقط الله، هو محور النقد.
نعم.
نحن نعلم أن الأخطاء من حيث هي ملازمة للإنسان، لا يمكن أن يسلم منها أحد.
صحيح.
وحتى من يقوم بالنقد لخطأ معين لا يمكن أن يعفي نفسه من أخطاء يقع هو فيها. لأضرب على ذلك مثالا بكم أنتم معاشر الإعلاميين، وتحملني أخي.
نعم. تفضل.
أهم جهة تقوم بالنقد هي جهة الإعلام. الإعلام نفسه الواقع أنه مليء بالأخطاء.
صحيح.
والإشكال في وضع الإعلام خاصة الإعلام العربي أنه ينقد غيره ويندر أن يتيح لغيره أن ينقده. مع وجود أخطاء إعلامية لا يمكن أن ينكرها أحد.
صحيح.
لكن مجال نقد الإعلام من خلال الإعلام نفسه هذا للأسف الشديد نادر، ولم يعتده الإعلاميون بكل أسف. هذا في نظري.
نعم.
في تقديري أنا من أهم أسباب الإقبال على الإعلام الجديد، فإن الإعلام التقليدي كما يعبر عنه لا يمكنك المشاركة فيه إلا إذا سهل لك المشاركة من يقوم على الإعلام، وإلا فلن تستطيع النقد. وفي نظري أن هذا ما لابد أن يعيد الإعلاميون فيه النظر.
جميل.
وأن يتيحوا لغيرهم أن ينقدهم، فهم لا يستطيعون أن يعفوا أنفسهم من الأخطاء. نعود إلى موضوع الأخطاء.
نعم.
نقول الأخطاء ليست على حد واحد. هي أنواع. هناك أخطاء تنشأ عن إهمال وتفريط، هناك أخطاء تنشأ عن نوع من الفساد المتعمد والخيانة للأمانة، هناك أخطاء تنشأ عن اجتهاد وحرص لم يوفق صاحبه فيه. كل عاقل يعلم أن مسار الأخطاء الثلاثة لا يمكن أن يتعامل الواقع فيه بنفس الأسلوب. حتى في الحكم الشرعي لا يمكن أن ينظر الخطأ الناشئ عن فساد في القائم على الجهة نفسه الذي خان، لا يمكن أن ينظر لمن هذا خطأه كما ينظر للمهمل الذي قصر ووقعت منه أخطاء لا تدخل في نطاق الفساد أكثر من دخولها في نطاق الإهمال. مجرد تقصير لا شك أنه يستحق المحاسبة، لكن لا يحاسب محاسبة من تعمد الفساد وخان ما أوجب الله عز وجل عليه من صيانة الأمانة. هنا جانب ثالث في الأخطاء. لا يمكن أن ينظر للخطأ الناشئ عن الاجتهاد أيضا وعن الحرص الذي لم يوفق الشخص في اجتهاده، لا يمكن أن يحاسب شرعا هذا كما يحاسب المهمل والخائن في أمانته. إذا اتضحت لنا الصورة الآن متعلقة بالأخطاء، نأتي الآن إلى المحور الثاني الذي سألت عنه وفقك الله، هو محور النقد. أهم ما يجب أن نستحضره الحقيقة في النقد الهدف الحقيقي من النقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كما قسمنا الواقعين في الأخطاء لا بد أن نقسم من يقومون بالنقد.
صحيح.
هناك من ينقد وغرضه من النقد وجه الله تعالى.
صحيح.
يريد تحقيق المصلحة، لعل هؤلاء للأسف من القلة بمكان كبير. هذا النوع من النقد تأكد أخي أنه هو النقد الذي سينفع، وسيراعي صاحبه أيضا أن يكون علاجا، أن يكون نقد هذا نوعا من العلاج بأسلوب سليم. فمن السهل أن تنقد الوضع غير السليم، لأن الوضع غير السليم بعض الأحيان يكون واضحا جليا.
صحيح.
لكن ليس من السهل أن تنقد الوضع غير السليم إلا بالأسلوب، ليس من المناسب أن تنقده إلا بالأسلوب السليم. أما أن تنقده كيفما اتفق هذا سهل جدا.
صحيح.
لكن الوضع السليم في المعالجة والنقد السليم هي أن تنقد الوضع الخاطئ بالأسلوب الصواب لا بالأسلوب الخاطئ. هذا صنف من الناقدين. هناك صنف آخر ينقد وغرضه ليس الإصلاح، بل غرضه في الحقيقة الوصول من خلال النقد إلى هدف شخصي له هو.
نعم.
وبخاصة غرض الشهرة، وأن يظهر نفسه أمام الجماهير بمظهر الحريص على المصلحة الذاب عن الضعفاء والمساكين. ولذا لاحظ شيئا، إذا وقع هذا الشخص هذا على خطأ كبير لا يتحقق من خلاله هدفه هذا، فإنه لا يهتم بنقد هذا الخطأ لأن غرضه شخصي، ليس غرضه غرض من يسعى للمصلحة. هناك نوع آخر من النقد الغرض منه الحقيقة التشفي والانتقام من شخص من جهة بغرض الإساءة لأي أسباب لأي حسابات. هذا يظهر حين تجد تركيزا وتوخيما لأخطاء جهة معينة، مع إغفال أخطاء جهات أخرى. الأخطاء موجودة كما يقع كثيرا الآن للأسف من تضخيم أخطاء هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر. هذا الجهاز جهاز مثله مثل أي جهاز مقدر ومحترم في الدولة، نفعه كبير، وهذا الجهاز شرف لكل من ينتمي لهذا الوطن، وله أخطاء كما تخطئ أي جهات أخرى في الدولة.
صحيح.
لكن التركيز على أخطاء هذا الجهاز بالذات وبشكل متوالي وفي بعض الأحيان في شكل حملات للأسف الشديد مع إغفال أخطاء جهات أخرى لها أخطاء ربما تكون أكبر بكثير، هذا شك أنه من دلائل البعد الناقد الحقيقة عن الأنصاف. وهو بالمناسبة يعني يفقد الناقد ما يعرف في الإعلام بالمصداقية. جمهور الناس يا أخوة ليسوا بعيدين عن الحدث وليسوا مغفلين، هم يعون أن هذا النوع من النقد ليس من عمل المنصفين. فلهذا مثل ما قلت يعني قبل قليل، كما أننا نقسم الأخطاء الحقيقة أنه ينبغي أن نقسم النقد، فهناك نقد هادف والنقد من حيث هو ما دامت الأخطاء موجودة فلابد من النقد، من حيث يعني نضع قاعدة عامة، الأخطاء موجودة لابد من النقد. والنقد أيضا في ذاته ليس شيئا دائما سلبيا، قد يكون النقد بالمناسبة قد يكون النقد بشكل إيجابي وبشكل نادر، لأن النقد المقصود هو تبيين الصواب والتركيز عليه وإفراز الخطأ ومحاولة البعد عنه وعن تكراره. فينبغي أن نلاحظ وضع الناقدين أنفسهم من جهات أيضا المؤهل والطريقة والأسلوب، هل هذا الشخص قادر على النقد؟ أنا أعطيك مثالا، إذا أعطينا إنسانا مجالا لينقد نوعا من المسائل الاقتصادية العميقة جدا التي تحتاج إلى محلل اقتصادي،
صحيح.
الواقع أن أخطأنا فيه، يعني إحنا اخترنا مثل هذا، ولهذا في الإعلام مثلا دعني أقول لك أيضا في الإعلام يعني نجد المحلل السياسي الخبير الاستراتيجي حقيقة في كثير من الأحيان هذا كان غير صحيح. الخبرة الاستراتيجية لها معنى، التحليل له معنى، في بعض الأحيان هذا الشخص ليس لديه أي بحث في التحليل ولا في الاستراتيجية، بهذا يعني نحن بهذه الطريقة نهيئ ناسا للنقد والواقع أنهم غير مؤهلين، فنكون بذلك الحقيقة يعني قد غششنا الناس وتسببنا في نوع من النقد الخاطئ السبب في الاختيار غير الجيد. ولهذا وهذه مسألة مهمة جدا، ليس كل موضوع يستطيع كل أحد أن يخوض فيه، يعني هل مثلا كتاب الصحف على سبيل المثال عندهم قدرة على الخوض في كل المسائل؟ هذا غير صحيح. فتمة مثلا مسائل محلها وموضعها مجامع الفقه الإسلامي، هيئات كبار العلماء، اللجنة الدائمة، مسائل علمية شرعية دقيقة جدا، ومع ذلك قرأنا الحقيقة مسائل علمية في غاية الدقة ومع ذلك يتحدث عنها من أراد. يعني هذه الطريقة في النقد المفتوح هذه حقيقة هي بذاتها تولد أخطاء تجعلنا بحاجة إلى أن ننقد النقد نفسه وأن نعيد النظر في حساباتنا في موضوع النقد والناقدين.
جميل. طيب دكتور دعني أنتقل إلى نقطة يعني أكثر أهمية. نحن لاحظنا في الآونة الأخيرة للأسف هذا النقد، سواء كان هذا النقد كان صحيحا أو غير صحيح أو كان من متخصص أو من غير متخصص، للأسف هناك جهات تستثمر، دعنا نقول تستغل وليس تستثمر، وإنما تستغل هذا النقد أحيانا والقيل والقال للإساءة إلى وطن، إلى العقيدة، إلى عقيدتنا، إلى ديننا، إلى وطننا، إلى رموزنا، وللأسف يجدون من يتلقفهم. كيف تعلق على هذه النقطة دكتور؟
الحقيقة أن هذا واقع وهو يؤكد على مسألة يركز عليها أهل العلم رحمهم الله، وهي النظر إلى المآلات المآلات التي سيؤول إليها موقفي هذا. الآن سأتخذ موقفا معينا، هذا الموقف قد يكون ناشئا عن حماس معين عن يعني بشكل عفوي، لكن المتعقل ينظر إلى المآل الذي سيصل إليه موقفه. نحن الحقيقة ينبغي أن يكون الناقد عندنا ذا نظر بعيد للمآلات التي يمكن أن تترتب على نقده. والحقيقة أن هذا الكلام الذي ذكرته في غاية الخطورة، يعني حين يمكن أن يكون نقدي سببا من أسباب توجيه يعني استثمار العدو واستغلاله بالأحرى استغلال العدو للهجمة علي، على مجتمعي، على أمني، على ديني واعتقادي، وهو أشد من هذا كله، معنى ذلك أني حتى لو كنت منصفا وحتى لو كنت فرضنا أني مخلص، معنى أني غير بعيد النظر في المآلات. المآلات مهمة جدا. أنت الآن يا أخي تعلم أن اليوم في عالم مكشوف قضايانا الآن ليست أمرا خاصا نتداوله فيما بيننا في مجلس خاص، هي قضايا تطرح في عالم مفتوح الآن، يجب التفطن التام لأبعاد النقد وما قد ينشأ عنه. فالنقد الذي سيترتب عليه انتفاع خصمك واستغلاله لعباراتك أنت في زرع الكراهة مثلا لمجتمعك المسلم ولدينك، وسيترتب على هذا النقد أمور تضر ضررا بالغا ولو في المستقبل، ليس بضرر أن يكون الضرر الآن. الحقيقة أن هذا نقد لا خير فيه، لا ينبغي أن نغفل عن إمكانية استغلال النقد من قبل الخصوم. علينا أن نعيد النظر في طريقة النقد، في هدفنا الذي يعلمه الله من قلوبنا عندما ننقد. إذا سرنا تأكد بالنقد في المسار السليم من جهتين اثنتين، الأولى جهة الأسلوب، النقد أسلوب شرعي. تدري يا أخي ما النقد؟ النقد باختصار شديد هو النهي عن المنكر. ترى النقد يا أخوة نهي عن المنكر، يعني ليس معنى النهي عن المنكر هو جهاز محدد يقوم بالنهي عن منكرات معينة. أنت الآن حين تنقد وتكون مخلصا في نقدك، ثق ثقة تامة أنك في مقام النهي عن المنكر. هل استخدمت أسلوبا سليما؟ هذه واحدة. الأمر الآخر، قصدك وهدفك، أنت الآن تتقرب إلى الله عز وجل لأنك الآن أمام منكر، بعد أن استخدمت الأسلوب السليم، هل قصدك سليم وتقصد بالفعل أن يزول هذا الأمر الخاطئ؟ الأمر الثالث هذا وهو النظر في المآلات. لا شك أن بحاجة إلى النظر في العواقب. النظر في العواقب تجعل العاقل يضع حسابات تارة مقدرة يعني يمكن أن تقع، وهناك حسابات يراها مباشرة. ومن ذلك أخي دعني يعني أقول لك شيئا، الآن هذا الخصام الذي يكون بعض الأحيان بين بعض الكتاب على سبيل المثال خصامات شخصية، نحن الآن في الجامعات وأقرب إلى الشباب، ثق ثقة تامة أن هذه النزاعات والخصومات لها أثر كبير جدا على الشباب. لماذا؟ لأن الشاب الآن في العشرين وفي الثانية والعشرين، حين ينظر إلى هؤلاء الذين في الخمسينيات وفي الستينيات وفي السبعينيات، هؤلاء أخي يحيى بمثابة من؟ بمثابة أعمامه مثلا أخوان كبار سن، ثق ثقة تامة أن هذا الأسلوب ينعكس على حياة الشاب ولو بطريقة غير مباشرة. فينبغي أن يكون يعني حين أرد، حين أريد الرد، ينبغي أن أنظر الآن هؤلاء الجماهير الذين يستمعون إلي، أو هؤلاء الجماهير الذين يقرؤون، لا شك أن منهم من هو مستعجل، منهم من هو شاب فيه ما فيه من الطيش، منهم من هو جاهل. فلا تكن المسألة يعني حين أنظر إلى بعض الردود أشعر أن هذا الناقد قد صار أمام عينه هدف صغير جدا وهو الرد على هذا وإخراسه وإسكاته، ولا يتصور أن هذا في صحيفة سيارة أو في قناة إعلامية يتابعها ربما بعض الأحيان ملايين. إذا معنى ذلك أن هذا الشخص نظرته الحقيقة نظرة غير استراتيجية، نظرة غير دقيقة، غير علمية. أنت الآن حين تتكلم بهذا الأسلوب وتزرع هذا النوع من الأسلوب في التعامل، سينعكس هذا شئت أم أبيت على أبناء مجتمعك. أنت الآن تربي بطريقة غير مباشرة، والحقيقة أن الذين يقتربون من الشباب يعون مثل هذا. ولهذا من الأمور التي تغيظني جدا هذه النزاعات التي تكون بعض الأحيان في الصحف بينما يمكن أن نسميهم بأعمام وأخوال هؤلاء الشباب. صحيح. من هم الأعمام؟ ليس بالضرورة أن يكون أخا لأبي. من هم في مقامهم؟ هؤلاء الكبار، بعض الكبار في شيء من الصراع والعنف يعني غير المعقول، كأن الخصمة صارت خصمة صبيانية. معنى ذلك أن الأمر خرج عن إطاره، وأن الآن يعني يريد الواحد منا أن يسقط الآخر بهذا الأسلوب، أو حين مثلا يحمل حملات مكثفة وبعض الأحيان منسقة في الحقيقة على جهات معينة، تشعر أن الغرض ليس في ذاته بقدر ما يكون الغرض أهداف الله عز وجل أعلم بها، قد تكون أهداف سيئة، وقد الشخص مستغفلا لا يدري وإنما سار هكذا في الركب. لكن انظر إلى المآلات على الناس، على الشباب، على من هم خارج وطنك الآن. يعني كأن عندنا حربا داخل البلد، والواقع أن الإعلام في بعض الأحيان يعكس صورة غير صحيحة عن الوضع. يعني لو أنك خارج البلد وتحب هذا البلد لا أشفقت على هذا البلد، وقلت هذا البلد فيه نوع حرب، فيه نوع صراع، فيه نوع مثلا فساد بالغ شديد، والواقع ليس كذلك. نعم في فساد، نعم هناك ما يحتاج إلى النقد، لكن لا ينبغي أن تضخم الأمور، وينبغي أن يستعمل الأسلوب الشرعي في المعالجة، وأن تترك الحقيقة الحملات. لا نحب أن تكون يعني مسائل النقد وفق حملات. إذا كنت صادقا فلا تنتظر من أحد أن ينسق معك حتى تحمل على جهة معينة. إذا كنت صادقا ليكن النقد عفويا منك، لا أن يكون هناك حملات. واضح أن ثمة نوع من الحملات على بعض الجهات، ولا سيما جهاز الأمر المعروف عن المنكر، لأغراض مؤسفة جدا. هذا الجهاز جهاز مرتبط بعمق جدا جدا في هذا البلد، لأن هذا البلد بلد الإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في السياسة الشرعية ما الذي تقوم عليه الخلافة، قال سياسة الدين، سياسة الدنيا وحراسة الدين قال وقوام ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب أن يعي كل أحد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر مرتبط بالدولة الدولة الإسلامية من حيث أي دولة خلافة أو دولة مثل دولتنا هذه دولة إسلام معنى لا بد من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا نقت لا تنقد بإسقاط الأمر نفسه لأنك لم تسقط شعيرة من الشعائر. فيجب أن يكون هناك تقوى لله عز وجل في الأسلوب في الهدف في الغاية حتى يثمر النقد وإلا فإن النقد لن يكون مثمرا.
إذن شكر جزيل لكم أستاذ دكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية جامعة الملك سعود. شكرا جزيلا لكم دكتور، يعطيك العافية. شكرا،
جزاك الله خير. شكرا الله لك.